بحديثك تستغيب.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد استعدادها للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن البلاد ووحدة أراضيها. طهران تعلن استئناف المحادثات مع أطراف الاتفاق النووي خلال الأسابيع القليلة القادمة. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أسرى نفق الحرية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر استعداد قواته للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن واستقلال إيران ووحدة أراضيها. وقال باقري في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس واليوم العالمي للسلام أن أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما عرضوا أنفسهم بأنهم المدافعون الأشداء عن الإنسانية والمنادون بالسلام، في حين هم سبب اندلاع الحروب والتدهور الأمني والتشرد والنزوح في غرب آسيا ولا سيما في العقود الأخيرة. وشدد على أن السلام المستدام قابل للتحقق شريطة تتم متابعته في ظل العدالة وبمنأى عن دائرة هيمنة وسلطة وخطاب الأمريكيين وحلفائهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبينا أنه تمت إحاطة مجموعة 4+1 بهذا الشأن. لكن خطيبزادة نوه أيضا بأنه لم يتم التنسيق مسبقا لأي اجتماع بين وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول أعمال الوفد الإيراني لنيويورك. يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي كان قد توقع بعقد اجتماع بين إيران وأطراف الاتفاق النووي على هامش اجتماع الأمم المتحدة. خرجت مسيرات جماهيرية كبرى في مدينتي صنعاء والحديدة باليمن في الذكرى السنوية 7 لثورة 21 من أيلول التي أسقطت نظام الوصاية الإقليمية عن البلاد. ورفع المشاركون بالتظاهرة الأعلام اليمنية وصورا لقادة البلاد، ورددوا شعارات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، فيما ألقيت كلمات وقصائد شعرية أشادت بمبدأ الثورة وبدور القبائل اليمنية المساند لها. وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور أن الثورة بتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الصهيوني، مضيفا أن شعب اليمن صمد لسبع سنوات من العدوان وعلى استعداد للصمود سنوات إضافية. دخلت وحدات الجيش السوري بلدة تل شهاب الريف الغربي لمحافظة درعا في إطار اتفاق التسوية الذي بدأ في المدينة بداية أيلول الجاري. وانتشرت وحدات الحكومة على مداخل الطرق والمفارق الفرعية للبلدة المحاذية للحدود الأردنية، فيما توقعت مصادر بالمعارضة إجراء تسويات مماثلة في قرى حوض اليرموك والمناطق المجاورة لتل شهاب. وكانت عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية انطلقت بمدينة طفس وحيدر على البلد في وقت سابق بعد تزايد الهجمات على المناطق الآمنة. أكدت قيادة العملية المشتركة في العراق أن 3 وحدات قتالية أمريكية ستنسحب من قاعدتي عين الأسد وحرير غربية وشمالية البلاد نهاية الشهر الجاري. الناطق باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي أوضح أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية، مبينا أن الانسحاب سيجري وفق جدول زمني خاص على أن يتم مغادرة باقي الوحدات نهاية العام الجاري. إلى ذلك قالت رئاسة أركان الجيش أن العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، معتبرا العلاقات بين بغداد وطهران بأنها مبنية على التعاون وحسن الجوار. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق أسرى نفق الحرية الستة بعد إعادة اعتقالهم، وهددت الفصائل بنشوب مواجهة حقيقية للمقاومة مع الصهاينة، وقالت إن إعادة اعتقال أسرى سجن جلبوع لن تغير من حقيقة الفشل والعجز الأمنيين للكيان الغاصب. إلى ذلك نظمت الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وغيرها من الدول وقفات تضامنية مع الأسرى، كما رفضت فصائل المقاومة بقوة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسرى كيان الاحتلال لدى القطاع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الإعمار مقابل التهدئة، هذه هي الخطة التي طرحها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائر لابيد، الذي طرح خطة إعادة تأهيل لقطاع غزة مقابل الالتزام بالتهدئة ومنع حركة حماس من تسليح نفسها. وتشمل خطته أيضا تعزيز بناء الميناء البحري في غزة وربط النقل بين القطاع والضفة الغربية وإصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وإعداد خطة لتحلية المياه وإجراء تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل. واعترف لابيد بفشل كيانه بالحرب على قطاع غزة طوال السنوات الماضية، وأكد أنه على مدى فترة طويلة كان الخياران الوحيدان هما غزو غزة أو أعمال عنف لا نهاية لها، لكن هذين خيارين سيئين. فصائل المقاومة الفلسطينية بحسب أحد المسؤولين عنها أكدت أنها لا تلتفت لما يشاع عن خطة وزير الخارجية الاحتلال الإسرائيلي وعنوانها الاقتصاد مقابل الأمن، وشددت على أنها ترفض أن تقدم أي التزامات، حيث تقع على الاحتلال مسؤولية رفع الحصار، وأنها تريد أن تستمر التسهيلات وتتطور لإنهاء معاناة غزة. وأضافت الفصائل أنها ترفض أيضا ربط الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الإنسانية وبدء عملية الإعمار بأي التزامات أو شروط سياسية، مؤكدة أن حالة الهدوء مرهونة بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة. وأشارت إلى أنها أوصلت هذه الرسالة للوسطاء بشكل مباشر، لافتة إلى أن جميع أدوات المقاومة ستكون حاضرة في الميدان لإنهاء الظلم الواقعي على السكان. مراقبون أكدوا أن كيان الاحتلال يريد إعادة إعمار غزة بأموال وأياد عربية، حيث أنه سيسمح لأموال الخارجية بالدخول لقطاع غزة ومواد البناء ستدخل من مصر، وبالتالي الاحتلال لن يقدم أي شيء في هذه العملية. وأضافوا أن المراحل الماضية أكدت أن الاحتلال لا يلتزم بأي تفاهمات أو تعهدات. وشدد المراقبون على أن الاحتلال ما كان ليقدم هذه المبادرة لولا أنه شعر بخطر سلاح المقاومة عليه وصواريخها التي وصلت أقصى الأراضي المحتلة، وبالتالي قدم هذه المبادرة من جهة ضعف وليس قوة، وأن الأيام القادمة ستجبره على تقديم المزيد والمزيد لأن سلاح المقاومة لا يزال في تطور مستمر.
وأخيرا أعلن متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ضم وزراء جدد بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي يرأسها الملا محمد حسن. وقال مجاهد إنه من خلال ضم الوزراء الجدد سيتم تعزيز الوزارات وتوحيدها، مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة تمت بتوجيهات من زعيم الحركة هبة الله آخنزادة. وأضاف أنه تم تعيين ممثلي الأقليات بما في ذلك الهزارة في مناصب رسمية، معتبرا أن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال حتى يتخذ قادة طالبان قرارهم النهائي. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد استعدادها للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن البلاد ووحدة أراضيها. طهران تعلن استئناف المحادثات مع أطراف الاتفاق النووي خلال الأسابيع القليلة القادمة. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أسرى نفق الحرية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الإنترنت وتطبيق واتساب من خلال الرقم 0098-938-87-4050. أما أحبتنا الكرام، أيضا يمكنكم أن تكونوا معنا في هذا اللقاء، شاركوا عبر أرقام الهواتف المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013765 22-22-01-3768 و22-01-3848. بعد جولات مطولة من الشد والجذب والخطط والتخطيط والتراخي والتسارع نحو فرض المواقف، حصلت أخيرا حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتا مقابل امتناع 15، وذلك بعد أكثر من عام وعقب استقالة حكومة حسن دياب وانتقالها إلى حكومة تصريف أعمال. ومما لا شك فيه أن الحكومة الجديدة أمام مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد جراء انعدام الثقة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها أمام الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، وشح كبير في المحروقات خصوصا وأن لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة، وتستهدف الوصول القسري إلى إنهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وتقصيرها وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. المراقبون يرون أن الأزمة الداخلية في لبنان لا تزال قابلة للانفراج والحل وللتوصل إلى تسوية مرضية للجميع، بما يساهم في تلبية تطلعات الشعب اللبناني واستئنافه للحياة الهادئة في مختلف المرافق. ولكن إذا ما امتدت يد الخارج لفرض ميزان قوى جديد على لبنان يرجح مصلحة طرف على آخر، فذلك سيشكل تدخلا مفوضا بكل المقاييس وانتهاكا لسيادة لبنان وتوسيع دائرة أزمته، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية اتفقت وعلى مدى 10 سنين، وبحسب شهادة سفيرها ديفيد هيل أنفقت وعلى مدى 10 سنين وبحسب شهادة سفيرها ديفيد هيل 10 مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها، وجيشت القنوات لتشويه صورتها، فيما واصلت المقاومة العصية عن الهزيمة والفشل بالمقابل مسيرتها على الجبهة الداخلية لتلبية تطلعات الشعب اللبناني رغم نعيق بعض الأصوات التي روجت إلى أن استقرار لبنان رهن تخلي الشعب عن المقاومة وتهيئتهم بالقبول بأي نهج بديل واستخدام الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة. المراقبون يرون أيضا أن من تباشير الشروع في وقف تداعيات الأزمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة إنقاذ لتشكل فرصة ذهبية يسترعى اغتنامها، خصوصا في ضوء سياساتها الواقعية التي ستفتح بلا شك أفاق المعالجات المرهونة بالطبع بمدى التعاون ونقاوته باعتباره قاعدة انطلاق لأزمات لبنان الراهنة، خصوصا في هذه المرحلة التي تتربص التهديدات بلبنان للتطاول عليه. وفي ضوء هذه المعطيات فإن الحكومة اللبنانية الجديدة مطالبة بالإسراع في وضع جدول أولويات واعتماده والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك إلى جدول آخر، فالتسويف والمماطلة لن تخدم لبنان بل حتى تشكل خطرا عليها الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل التحركات المشبوهة الأمريكية، لأن واشنطن كانت ولا تزال تعارض تشكيل الحكومة أو على الأقل العمل على تأخرها لتنفيذ مخططها المشؤوم بإشغال لبنان بأزماتها ومضاعفة معاناة شعبها لتمهد للكيان الإسرائيلي نهب ثروات لبنان في مياهها، إذ أن أمريكا والكيان الصهيوني تخططان وبمساعدة قوى إقليمية لدفع سذج غسلت أدمغتهم صوب مسير محتوم لا يعود عليهم سوى ببضع دولارات. ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بمشاركاتكم ومساهماتكم حول موضوعنا لهذا اليوم، الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير. المساهمة الأولى من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
ستبقى أرض المقاومة لبنان، حزب الله عصي على الأمريكان والصهاينة، الموت لإسرائيل وكل الخونة. تحية لمقاومة في لبنان، حزب الله، حسن نصر الله، عز وفخر.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. و نعم، معنا اتصال من أختنا الكريمة مريم دولابي من لبنان. مريم حياك الله أختي، أهلا بك، تفضلي.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيكم.
ألو.
نعم نسمعك مريم، تفضلي.
نعم، بالنسبة للسؤال، بعد مرور كل هذه الشهور والوقت، تمت ولادة الحكومة اللبنانية بعد الكثير من الجهود التي بذلت في وسط أزمة قاهرة ووقعت عصبها على الشعب اللبناني، وأيضا وسط الأطراف السياسية التي كانت تمانع ولادة الحكومة واستقرار الوضع. ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، جميعنا نعلم ما هو سبب تأخير ولادة الحكومة. ولكن في العامية نقولها، هناك من يريد وضع عصي في الدواليب، نحن نقولها في الجنوب، لكي تتعثر بعض الأمور لعدة أسباب ولكي لا يكون هناك من حلول. واليوم هناك انخفاض للدولار، ولكن لا يكفي، في وسط عقوبات وحصار كامل، والشعب هو جدا يتمنى أن تكون هذه الحكومة قادرة على تحقيق وإصلاح كل أمور المواطنين، لأنهم وصلوا إلى درجة ليست جيدة. هناك الكثير من المعاناة في مادة البنزين، المازوت والإنارة، والعملة المنهارة جدا. يعني نحن نتمنى من هذه الحكومة أن تقوم في واجبها على أكمل وجه، أن يتم التنسيق مع الأطراف التي تتمنى أن يكون هذا الشعب مرتاح جدا في هذه الحكومة. أما عن الأطراف التي لا تريد أن تكون هذه الحكومة تعمل لأجل الإصلاح، هم في الأغلب لهم أداة، هم أداة لأمريكا، هم أداة للصهاينة، يريدون أن يقومون في أغلاق الأبواب حتى لو كان على لأجل منع الراحة والحياة المطلوبة الآمنة للمواطنين. ولكن نحن نتمنى، أعود وأقرر وأقول أتمنى، بالأمس كانت الثقة وتم إعطاء الثقة للحكومة، ولكن أتمنى أن يكون في الأيام المقبلة وفي الساعات المقبلة أن يكون هناك تحسين في جميع الأمور لهذه الدولة المنهارة التي سببها أصبح في حالة يأس. نعم، ولكن في وجود سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أعطى الأمل لهذا الشعب وفعلا حقق كسر الحصار من خلال البواخر التي تم إرسالها من الجمهورية الإيرانية، وألف شكر لسماحة السيد علي الخامنئي والسيد إبراهيم رئيسي. نعم، ألف ألف شكر من جنوب لبنان أيها السادة أيها القادة، لأنكم كسرتم هذا الحصار. ونعم، تم كسر الحصار، والآن نحن في جنوب لبنان تم وصول المازوت، وهناك حلحلة في بعض الأمور، وأتمنى الدعم أكثر لكي يصل البنزين، لأنه نحن فعلا نعاني. نحن في جبهة جهادية. أنا أقول لجميع المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة، أنتم جنود في جبهة جهادية، والله هو أجركم عند الله سبحانه وتعالى. عبر إذاعة طهران أكرر شكري لكم وشكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بارك الله فيكم،
وشكري لسماحة الأمين العام حسن نصر الله، حماك الله، دماؤنا لكم، ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
شكرا لأختنا دكتور مريم دولابي من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهماتها: لقد انتظرنا تشكيل الحكومة اللبنانية شهورا طويلة، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ حقيقي للشعب اللبناني، وأن تكون بداية وحجر أساس صحيح لدولة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتكون حكومة عادلة تحاسب المسؤول الكبير كما تحاكم الموظف الصغير، وتعطي كل صاحب حق حقه، وتعيد أموال المودعين، وتحاسب العملاء والخونة، وأن لا تكون هناك أو أن لا يكون هناك تمييز ووساطة لأي أحد، وخصوصا الخونة والسرقة والعملاء أو السراق والعملاء، وأن تؤسس الدولة على محاسبة الجميع من المسؤول الكبير والنائب والوزير والسفير وحتى العامل. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، طبعا الأخ عبد الله بوي أيضا بعث لنا بمشاركة من السنغال يقول فيها: ناقشت حلقة بين هلالين أبرز أولويات برنامج حكومة ميقاتي بعد تسميته، وإذا ما كانت ستنجح في إنقاذ لبنان بعدما تخطى أكثر من نصف شعبه عتبة الفقر. شكرا للأخ عبد الله بوي على مشاركته في لقائنا هذا. الأخ عباس خليل من البحرين يقول: بالتأكيد سيكون هناك تحرك من الداخل من أجل إنقاذ الأوضاع التي تجري في البلاد، حتى قبل الاستعانة بالمشتقات النقدية من قبل الجمهورية الإسلامية. لم تكن هناك أي مساعي للحصول حتى من روسيا أو الصين أو حتى الدول المجاورة، لذا قد تحرك حزب الله من أجل إنقاذ الوضع، فهو جزء لا يتجزأ من الشعب، ولا يريد أن تذهب الأوضاع إلى ما لا تحمد عقبة. شكرا لأخينا عباس على هذه المشاركة. هذه مساهمة أيضا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لم تتشكل الحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد معركة سياسية ومد وجزر بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، ولنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت من تشكيل الحكومة اللبنانية تأخذ وقتا طويلا، والجواب أنه لولا التدخلات الأجنبية في لبنان وخاصة من أمريكا ودول الغرب وأدواتها في المنطقة وعلى الأخص السعودية والإمارات لكانت الحكومة اللبنانية قد تشكلت في وقت مبكر. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عزام من لبنان يقول: الشعب اللبناني يتطلع لمشاهدة حكومة متكاملة، وسيتفاعل مع هذه الحكومة في مقابل المعارضين الذين لن تروق لهم لبنان بحكومة قوية. شكرا للأخ عزام من لبنان على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، الحكومة اللبنانية بعدما خاض عسير، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا سيدة، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. بداية، ما تعليقك على نيل حكومة الرئيس ميقات الثقة من البرلمان؟
سيدي، هناك مقولة شهيرة جدا اليوم في لبنان تردد بأن أي حكومة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان هو خير من عدم وجود حكومة بظل المآسي التي يمر بها الشعب اللبناني، إن كان بالشح للمحروقات والبنزين والأدوية والارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ناهيك عن البطالة التي تتفشى بقوة، إضافة إلى بعض المواضيع الداخلية الحساسة التي على أساسها يجب أن يتم القيام بالانتخابات النيابية المقبلة. وهناك الكثير من العقبات التي طال معانا منها لبنان ثلاث عامين تقريبا، إن كان أبانا حكومة الرئيس سعد الحريري ومن ثم حكومة حسان دياب التي سرعان ما تم أعلن تقديم استقالتها، مما يعني بأن لبنان مر بفترة طويلة جدا من دون حكومة. وأي حكومة في لبنان بعيدا عن من يرأسها أو مما تتألف أو مما هم وزرائها هي حل مؤقت من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في لبنان.
نعم. طيب، كيف ستكون برأيكم انعكاسات نيل حكومة ميقاتي على ثقة البرلمان على الوضع الاقتصادي خاصة في الداخل اللبناني؟
سيدي، لا أحد يعتقد بأن حكومة الرئيس ميقاتي قادرة أن تقدم الكثير، وخاصة أن الوضع اللبناني أصبح متأزم كثيرا، وهناك حالة شح كبيرة بمعرفة عملة النقد الأجنبية وخاصة من الدولار الأمريكي، إضافة أن هذه الحكومة يتوجب عليها التزامات كبيرة اتجاه صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها رفع الكثير، يعني بمعنى رفع الدعم عن المحروقات وحتى عن الأدوية، إضافة إلى اتخاذ الكثير من القرارات باتجاه الإصلاح بسبب الطبقة السياسية التي أمعنت بالفساد في لبنان، وتقريبا حرمت الشعب اللبناني وحرمت المؤسسات اللبنانية من أي ركيزة أو خميرة اقتصادية كان يمكن أن يعول عليها الشعب أو تعول عليها الدولة اللبنانية بمثل هذه الأيام. لذلك لا يمكن أن نعول كثيرا على النجاح الاقتصادي التي سوف تقوم به حكومة نجيب ميقاتي، وإن كان هناك كلام كبير عن بعض الدول التي سوف تقدم المساعدات، ولكن التجربة برهنت بأن الدولة الوحيدة التي قدمت المساعدات حقيقة ودون شروط مسبقة هي الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع ذلك هناك الكثير من العقبات أمام هذه المساعدات التي من المحتمل أن تصل من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى لبنان، إن كان من نفط وأدوية وأيضا من المواد الغذائية التي تعتبر هبة من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى لبنان. لذلك لا يمكن أن نعول كثيرا على حكومة نجيب ميقاتي، وخاصة بأن تصريح الرئيس ميقاتي بالأمس حول النفط الإيراني كان بمكان ما كان يجب أن يكون أوضح وأن يكون أحد وأن يكون أشد، وخاصة بأن المتحدة الأمريكية هي التي تحاصر لبنان، بينما الجمهورية الإسلامية في إيران تسعى إلى رفع حالة الذل وأن تعيد الحركة العجلة الاقتصادية وأن توفر الكثير على الخزينة وعلى الشعب بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها بإرسال النفط الإيراني إلى لبنان.
نعم، طبعا هناك من يعتبر بأن تصريح السيد نجيب ميقاتي هو بشكل أو بآخر تصريح دبلوماسي أكثر منه تصريح واقعي، لكن على كل الشعب اللبناني يتطلع لمشاهدة حكومة متكاملة، هل برأيكم سيتفاعل مع هذه الحكومة في مقابل المعارضين الذين لن تروق لهم لبنان بحكومة قوية؟
سيدي، بعد انتفاضة 17 تشرين والثورة الشعبية العارمة التي حركت الشعب اللبناني، التي جعلت الشعب اللبناني ينتفض بكافة أطيافه وطوائفه بسبب حالة الركود الاقتصادي وأيضا البطالة المتفشية وغياب أقل المقومات الطبيعية التي يجب على الدولة اللبنانية أن تقدمها إلى شعبها، لا أعتقد بأنها بمكان ما يمكن للشعب اللبناني أن يثق بهذه الطبقة السياسية، إلا هناك ثقة ببعض الرموز السياسيين، وفي مقدمة من سماحة السيد حسن نصر الله، أما ما تبقى لا يوجد أي ثقة لدى الكثير من اللبنانيين بهؤلاء السياسيين، إن كانوا وزراء أو نواب أو حتى رؤساء حكومة سابقين وحاليين. لذلك أعتقد أن هذه المنظومة السياسية فقدت الكثير من أهليتها، فقدت الكثير من مقوماتها، إن كان على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي بسبب الفساد وكشف الكثير من هذه الملفات التي طلبت الكثير من هذه من هؤلاء الشخصيات. ولكن بما كان ما الشعب اللبناني يبحث عن حل، وإن كانت هذه الحكومة هي بمعنى هي ما يمكن أن يعول عليه من أجل بمحاولة ما لإرضاء المجتمع الدولي، كي يبقى يستطيع المجتمع الدولي أن يقدم المزيد من المساعدات إلى الشعب اللبناني، قد يكون بمكان ما هناك حالة من الصمود، هناك حالة من السكوت، هناك حالة من الترقب والانتظار ما ستقوم به حكومة الرئيس ميقاتي. وأيضا يوجد هناك شخصيات مقبولة لدى الرأي العام بحكومة الرئيس ميقاتي، منهم مثلا وزير الإعلام. لذلك هناك عدة نقاط إيجابية، ولكن السواد الأعظم لا يمكن لأحد أن يعول على حكومة نجيب ميقاتي، وخاصة أن الوعود الغربية لم تكن دائما صادقة وجدية، أو هناك محاولات حقيقية لإنقاذ لبنان.
طيب، يعني في هذا الإطار، في إطار الجهود التي كانت تعارض تشكيل الحكومة، ربما الولايات المتحدة كانت في المقدمة، في مقدمة المعارضين لتشكيل الحكومة ووضع العراقيل أمامها، ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك برأيكم؟
سيد عذرا، تتكلم عن وضع العراقيل أمام الحكومة؟
نعم، أمام تشكيل الحكومة. يعني الولايات المتحدة كانت من أشد المعارضين لذلك، ويعني الذين يريدون أن تستمر هذه الحالة في لبنان، حالة المعلقة، لبنان معلق وبدون حكومة، بدون، مليء بالأزمات اقتصادية سياسية وما إلى ذلك.
حسب ما فهمت من السؤال سيد الكريم، ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بوضع العراقيل أمام الحكومة من أجل هذا الموضوع؟
نعم 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 نعم، هذا هو الموضوع. نعم، هذا هو الموضوع.
ألو.
نعم، هل تسمعنا دكتور ناجي؟
يا سيدي لا أسمع أبدا، لا أسمع الصوت من حضرتكم، معني على البرندة وعفوت لجوه.
نعم، دكتور ناجي، سألتك عن الجهود الأمريكية لعرقلة تشكيل الحكومة، الأسباب وراء هذه الجهود، وبرأيك يعني أين ستصل، إلى ما هي مديات هذه الجهود في الساحة اللبنانية؟ نعم، دكتور ناجي معنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان، نعود لكم بعد قليل. للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا، كان معنا عبر الهاتف من لبنان، لكن خطوط الهاتف يعني تواجه مشكلة على ما يبدو، وانقطع الاتصال به ولم نتمكن من إعادة الاتصال بضيفنا في هذا اللقاء. على كل نشكره على هذه المداخلة في لقائنا هذا، أرض المقاومة، الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير. رأى أن يعني ما يجري ربما خطوة في الاتجاه الصحيح لكن ليست كافية، الشعب اللبناني يرى، ينتظر أن يرى خطوات أكثر جدية وأكثر فاعلية على الأرض من أجل حل مشاكله، خاصة أن كاهله أصبح مثقلا بالمشاكل والأزمات الاقتصادية على صعد مختلفة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا أيضا بمشاركة بصوته، نستمع له.
هذا شيء أكيد ومعروف، تشكيل الحكومة اللبنانية جاء من الخارج وبعد مخاض عسير، لكن لماذا شكلت في الوقت الحاضر خوفا من حزب الله من تسيير الأمور السياسية في بيروت، وخاصة عندما جاءت البواخر النفطية الإيرانية؟ شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، مشكورا. طبعا نعم، بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وتكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. حكايتنا هي من أيام رضا شاه البهلوي الأول الذي حكم إيران منذ عام 1925 ميلادي حتى عام 1943 ميلادي، ومنع ذلك الطاغية المستبد إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. تابعونا أيها الأحبة. العقاب. خرج الشيخ خليل الواعظ خطيب المنبر وقارئ المراث الحسينية من بيته قاصدا مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وهو يترقب الطريق، لأن سلطة رضا شاه البهلوي الأول أعلنت منع إقامة مراسم العزاء وقراءة التعزية في عموم إيران. لكن عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإيرانيين لم يمتنعوا عن إقامة المجالس، بل أقاموها بإصرار مضاعف لكن في الخفاء. أفراد شرطة النظام ينتشرون في كل مكان. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينيه التي تقدح منهما الشرر. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينين يقدح منهما الشرر. خف الخطى ليبتعد عن دائرة نظرات الشرطي، ثم دخل الشارع الفرعي الذي يعلم أن في نهايته سيجد العلامة التي ذكرها له متصدي مجلس العزاء، مسبحة معلقة بمسمار. سار في طريقه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال وأحيانا إلى الخلف متحرزا من تعقبه من قبل أفراد الشرطة، لكن يبدو أن لا أحد يراقبه. فاستمر في طريقه مطمئنا حتى وجد العلامة في بداية زقاق. دخل الزقاق فسار فيه بذات الحذر حتى وصل دارا وضع عند بابها ذات العلامة الأولى، أي المسبحة المعلقة بمسمار. طرق الباب ففتح له شخص يرتدي قميصا أسود، فحيا الشيخ ورحب به وأدخله الدار. في داخل الدار كان عشرات المعزين يجلسون بانتظاره. ارتقى الشيخ الواعظ المنبر، ولما بدأ يسرد وقائع عاشوراء ويقرأ أشعار رثاء سيد الشهداء بصوته الشجي، راح الحضور يبكون بكاء عجله الحجر والشجر. وفي لحظة سرد الشيخ قصة هجوم جلاوزة بني أمية على مخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وترويع الأطفال والنساء، سمع الحضور أصوات جلاوزة الشرطة وهم يداهمون البيت وينهالون على من فيه بالضرب بالهراوات والتنكيل. ثم انتبه الشيخ الواعظ وإذا بالشرطي الذي لمحه في الطريق وهو يراقبه يهرول نحوه بهراوته فضربه بها على رأسه فشجه، ولم يكتفي بذلك بل راح يضربه بهراوته ضربا مبرحا، فقد على إثره الشيخ وعيه. بقي الشيخ خليل طريح فراشه إثر الضرب الذي ناله من ذلك الشرطي، وكان في كل يوم يدعو الله سبحانه وتعالى بعينين دامعتين وجسم موجوع بأن يعيد له قوة الخروج إلى مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وارتقاء المنبر. فالناس ما زالوا يقيمون مجالس العزاء رغم المنع والقمع الذي يمارسه نظام رضا شاه، ويطلبون منه الحضور لكنه لا يقوى على ذلك. وبعد أيام وبعد ليلة قضاها الشيخ خليل الواعظ بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى وطلب الشفاء، استيقظ بعد غفوة لم تتعد الساعة وهو ما زال يتحسس يد الإمام الحسين عليه السلام الذي جاءه في منامه وراح يمسح الدموع عن عينيه ويمسح بيده المباركة على بدنه فيزيل كل ألم. فتح الشيخ عينيه على صوت أذان الفجر الذي يدعوه إلى بدء يوم جديد خال من الأوجاع. وعند الصباح خرج الشيخ من بيته وكأنه يريد إبلاغ الجميع أنه قد استعاد عافيته. كان الناس يحيونه بكل سرور ويحمدون الله عز وجل على شفائه. وفجأة قطع طريقه رجل قد بان على محياه الحزن والانكسار، فقال: هل أنت شيخ خليل الواعظ؟ فقال له الشيخ: نعم أنا هو. فقال الرجل: لدي مريض في الدار قد أخذ منه المرض مأخذا شديدا ويطلب إحضار شيخ يقرأ عند فراشه مراثي الإمام الحسين عليه السلام، أرجوك أن تأتي معي. تردد الشيخ قليلا خشية الوقوع في فخ أزلام رضا شاه، لكن أحد أصحاب الشيخ والذي شهد الموقف قال: أنا أعرف هذا الرجل يا شيخ، إنه إنسان طيب ومن بيت محترم. وثق الشيخ بكلام صاحبه وذهب مع الرجل إلى بيته. دخل الشيخ بيت الرجل مترقبا يبحث عن المريض الذي قدم من أجله ليقرأ عند فراشه مراثي في مصاب الإمام الحسين عليه السلام. اصطحبه الرجل إلى غرفة شبه مظلمة إذ لا يضاء فيها إلا فانوس وضع عند رأس المريض. أنين المريض كان لا ينقطع أبدا، وتفوح منه رائحة كريهة كأنها رائحة عفن. سأل الشيخ: مما يعاني هذا الرجل؟ فأجابه الذي اصطحبه: قروح عجيبة تملأ جسمه، يسيل منها القيح أحيانا وتفوح منها رائحة كريهة. جئنا إليه بأطباء كثر وكل أدلى بدلوه في أمره، لكنه لم يعطنا العلاج الناجع لمرضه. مد الرجل يده نحو الشيخ حاملا منديلا وقال: ضعه على أنفك إن كنت لا تطيق الرائحة. امتنع الشيخ عن ذلك وقال: هذا سيمنعني عن أداء واجبي. انتبه المريض ورفع صوته قائلا: إن الإمام الحسين عليه السلام غاضب علي، اقرأ يا شيخ، اقرأ المراثي عسى أن تدمى عيني لمصاب ابن بنت رسول الله فتكون باب رحمة وشفاء لعلتي. بكى الشيخ وبحرقة بكائه قرأ: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فما أن سمعه الرجل حتى ارتفع صوته بالبكاء وراحت الدموع تتطاير من عينيه. لا يدري الشيخ لماذا جرت على لسانه هذه الأبيات: لنعم الحر حر بني رياحي، وحر عند مختلف الرماح. وراح يذكر مقتل الحر بن يزيد الرياحي، ذلك القائد في جيش بني أمية الذي تاب على يد الإمام الحسين عليه السلام والتحق به فنصره حتى استشهد بين يديه. عرف الشيخ العلة بعد أن أمعن النظر في وجه المريض، وعرف أنه ذلك الشرطي الذي ضربه بهراوته ضربا مبرحا، ها هو بين يديه طريح الفراش، وكأن الله تعالى كتب له عقاب فعلته تلك في الدنيا. فدعا له الشيخ وهو يبكي بأن يكتب الله تعالى له بحق الإمام الحسين عليه السلام توبة نصوحة. نعم أيها الأحبة، تلك كانت هي نقطة النهاية في حكايتنا لهذه الحلقة. تكرموا علينا وكونوا على الموعد في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة
واسمع اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
اسمع الآية الكريمة واسمع الدعوة الحكيمة، واسمع اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني